رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله. الفقرة 20: كيف كان ذلك؟ ولما كان ما كان؟ قصة طويلة عريضة ملؤها الغرائب والعجائب والمضحكات والمبكيات والحسرات والآهات من مبدأها إلى منتهاها. ليتني أستطيع على المكان، أي الآن، أن أقصها عليك كاملة بتفاصيلها، ولكن أنى يكون لي ذلك الآن؟ فاقنع مني بالاختصار المفهم والإيماء الخاطف واللمحة الدالة، إبراء للذمة، ذمتي أنا، وأداء للأمانة التي حملتها لأستودعها بين يديك. وأنت مخير بين خطتين لا ثالثة لهما، إما أن تتقص المكنون الغائب من تفاصيلها المشتتة في تاريخك وكتبك بعقل وهمة وجد ويقظة وبصر وإدراك وبأنفة من قبول الذل والعار والمهانة، وإما أن تملها فتطرحها عن كاهلك قابلا لمزيد من الذل والعار والمهانة، مستحليا خداع النفس بأوهام سولتها لك حياتنا هذه الأدبية الفاسدة، والتي ألقت بكل فسادها في حياتنا اللغوية والثقافية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية، بل في صميم حياتنا الدينية أيضا، حتى أوشك أن يضيع كل شيء كان غير قابل للضياع. فاختر لنفسك منهما ما شئت، فإن اخترت الخطة الأولى فاصبر على لأوائها ومشقتها ولا تجزع، وكن رابط الجأش، لا تستحوذ عليك المخاوف والرهبة، ولا تهولنك أسماء الرجال المحدثين الكبار والتي لها دوي وضخامة، فإنما هي طبل فارغ وزق منفوخ ملؤه هواء. واعلم أن الأمر جد كله، فإن داخله الهزل خرجت منه صفر اليدين، ولا يغررك زخرف الألفاظ الوسيمة المتلألئة، مثل قولهم الجديد والقديم والأصالة والمعاصرة والتجديد والتقدم والثقافة العالمية والحضارة العالمية والتخلف والتحضر، فإنما هي ألفاظ لها رنين وفتنة، ولكنها مليئة بكل وهم وإيهام وزهو فارغ مميت فاتك، توغل بنا في طريق المهالك وتستزل العقل حتى يرتطم في ردغة الخبال، أي طينته اللزجة. فإن استبان لك أول الطريق ولكن هبت وترددت، فاستمع عندئذ لنصيحة الحسن البصري رضي الله عنه: إن من يخوفك حتى تلقى الأمن أشفق عليك ممن يؤمنك حتى تلقى الخوف، كان الله في عوني وعونك. غبر ما غبر على يوم الثلاثاء 20 من جماد الآخرة 57 و800 للهجرة، 29 من مايو 53 و400 للميلاد، بسقوط القسطنطينية حصن المسيحية الشمالية الشامخ المنيع، وعلى تدفق كتائب الإسلام في قلب أوروبا الغارقة في حمأة قرونها الوسطى. غبر ما غبر على فرحة أذهلت دار الإسلام عن فجيعتها بسقوط الأندلس كله بعد 40 سنة في قبضة المسيحية الشمالية، يوم سقطت غرناطة آخر حصون الإسلام في الأندلس 97 و800 للهجرة، 92 و400 للميلاد. وغبر ما غبر على جزع المسيحية الشمالية وشعورها بالإخفاق والمذلة والعار، اقرأ ما سلف في الصفحة 41 وما بعدها. وعلى ما كان من توغل محمد الفاتح في قلب أوروبا وتساقط رعايا الرهبان في الإسلام طواعية واختيارا، ودخولهم بحماسة ويقين في جحافل الإسلام الزاحفة، اقرأ ما سلف في الصفحة 46. غبر ما غبر ودخلت دار الإسلام في سنة لذيذة أورثتها نشوة النصر المؤزر، ودخلت أوروبا كلها في عزيمة حاسمة لترد عن عرضها العار، وبلغ السيل الزبا فكانت يقظة محسوسة في جانب وغفوة لا تحس في جانب وشال الميزان، اقرأ ما سلف في الصفحة 44 والصفحة 50. وشال الميزان، وانطلقت الأساطيل الأوروبية تطوق دار الإسلام من أطرافها البعيدة، فإذا دار الإسلام محصورة في الجنوب بعد أن كانت حاصرة للمسيحية في الشمال، وشيئا فشيئا فقدت دار الخلافة في القسطنطينية هيبتها وسيطرتها، وصارت لأوروبا هيبة مرهوبة وسيطرة. اقرأ الصفحة 52. يومئذ كان قد مضى على فتح القسطنطينية قرنان، 200 عام، ويومئذ آنس قلب دار الإسلام ركزا خفيا فأرهف له سمعه، سمع نقيض أركان دار الخلافة وهي تتقوض، فتوجس توجسا غامضا لشر مستطير آت لا يدري من أين، فهب من جوف الغفوة الغامرة أشتات من رجال أيقظتهم هدة هذا التقوض، فانبعثوا يحاولون إيقاظ الجماهير المستغرقة في غفوتها، رجال عظام أحسوا بالخطر المبهم المحدق بأمتهم فهبوا بلا تواطؤ بينهم، كانوا رجالا أيقاظا مفرقين في جنبات أرض مترامية الأطراف، متباعدة أوطانهم لا يجمعهم إلا هذا الذي توجسوه في قرارة أنفسهم مبهما من خطر محدق، أحسوا الخطر فراموا إصلاح الخلل الواقع في حياة دار الإسلام، خلل اللغة وخلل العقيدة وخلل علوم الدين وخلل علوم الحضارة، وبأنات وصبر عملوا وألفوا وعلموا تلاميذهم، وبهمة وجد أرادوا أن يدخلوا الأمة في عصر النهضة، نهضة دار الإسلام من الوسن والنوم والجهالة والغفلة عن إرث أسلافهم العظام. من هؤلاء 5 من الأعلام أذكرهم لك هنا مجرد ذكر باختصار. قال في الحاشية: كتبت في مجلة الهلال في عددي مايو ويونيو 1982 فصلا عنهم، وقطعتني الشواغل عن إتمام القول في شأنهم وشأن النهضة التي أحدثوها، وأسأل الله أن يوفقني لإتمامها بعونه سبحانه. من هؤلاء 5 من الأعلام أذكرهم لك هنا مجرد ذكر باختصار. الأول: البغدادي عبد القادر بن عمر صاحب خزانة الأدب، المولود 30، المتوفى 93 للهجرة، الموافق 2600 إلى 83 للميلاد في مصر. الثاني: الجبرتي الكبير حسن بن إبراهيم الجبرتي العقيلي، المولود 110، المتوفى 88 للهجرة، الموافق 98 إلى 74 للميلاد في مصر، وسأحدثك عنه بعد قليل. الثالث: ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، المولود 115، المتوفى 206 للهجرة، الموافق 73 إلى 92 للميلاد في جزيرة العرب. الرابع: المرتضى الزبيدي محمد بن عبد الرزاق الحسيني صاحب تاج العروس، المولود 45، المتوفى 25 للهجرة، الموافق 32 إلى 90 للميلاد في الهند وفي مصر. الخامس: الشوكاني محمد بن علي الخولاني الزيدي، المولود 73 للهجرة، متوفى 50 للهجرة، الموافق 60 إلى 34 للميلاد في اليمن. وإذا أنعمت النظر في هذه التواريخ علمت أن عصر النهضة عندنا واقع بين منتصف القرن 11 الهجري إلى منتصف القرن 12، ويقابله منتصف القرن 17 الميلادي إلى أوائل القرن 19 الميلادي. تذكر هذا ولا تنسه أبدا، فهو الذي يكشف لك اللثام عن التغرير الفاضح الذي طفحت به حياتنا الأدبية الفاسدة المهلكة. هب البغدادي في منتصف القرن الحادي عشر الهجري، السابع عشر الميلادي، فألف ما ألف ليرد على الأمة قدرتها على التذوق، تذوق اللغة والشعر والأدب وعلوم العربية. قال في الحاشية: اقرأ ما كتبته عن التذوق في كتاب أباطيل وأسمار في الصفحة 34 و100 وفي مواضع من هذا الكتاب الذي بين يديك. وهب ابن عبد الوهاب يكافح البدع والعقائد التي تخالف ما كان عليه سلف الأمة من صفاء عقيدة التوحيد، وهي ركن الإسلام الأكبر، ولم يقنع بتأليف الكتب، بل نزل إلى عامة الناس في بلاد جزيرة العرب وأحدث رجة هائلة في قلب دار الإسلام. وهب المرتضى الزبيدي يبعث التراث اللغوي والديني وعلوم العربية وعلوم الإسلام، ويحيي ما كاد يخفى على الناس بمؤلفاته ومجالسه. وهب الشوكاني الزيدي الشيعي محييا عقيدة السلف، وحرم التقليد في الدين، وحطم الفرقة والتنابذ الذي أدى إليه اختلاف الفرق بالعصبية. أما خامسهم وهو الجبرتي الكبير، فكان فقيها حنفيا كبيرا نابها، عالما باللغة وعلم الكلام، وتصدر إماما مفتيا وهو في 34 من عمره. ولكنه في سنة 44 و100 ألف للهجرة، 31 و700 ألف للميلاد، ولى وجهه شطر العلوم التي كانت تراثا مستغلقا على أهل زمانه، فجمع كتبها من كل مكان، وحرص على لقاء من يعلم سر ألفاظها ورموزها، وقضى في ذلك 10 سنوات، من 44 و100 ألف إلى 54 و100 ألف للهجرة، حتى ملك ناصية الرموز كلها في الهندسة والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها، حتى النجارة والخراطة والحدادة والسمكرة والتجليد والنقش والموازين، وصار بيته زاخرا بكل أداة في صناعة وكل آلة، وصار إماما عالما أيضا في أكثر الصناعات، ولجأ إليه مهرة الصناع في كل صناعة يستفيدون من علمه، ومارس كل ذلك بنفسه، وعلم وأفاد حتى علم خدمه في بيته. ويقول ابنه عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ، انظر تاريخ الجبرتي المجلد الأول الصفحة 97 و300، وحضر إليه طلاب من الإفرنج وقرأوا عليه علم الهندسة، وذلك في سنة 59 و100 ألف للهجرة، 46 و700 ألف للميلاد، وأهدوا إليه من صنائعهم وآلاتهم أشياء نفيسة، وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت، وأخرجوه من القوة إلى الفعل، واستخرجوا به الصنائع البديعة مثل طواحين الهواء وجر الأثقال واستنباط المياه وغير ذلك. انتهى كلام الجبرتي. وهؤلاء الإفرنج هم المستشرقون كما قصصت عليك من أخبارهم ومن اتصالهم بالعلم الحي عند علماء دار الإسلام لحل رموز الكتب العربية. اقرأ ما سلف في الصفحة 47 والصفحة 53 إلى 55. والجبرتي الكبير رحمه الله كان على خلق أهل الإسلام، فلم يظن على أحد من هؤلاء الإفرنج بشيء من علمه، ولا أساء بهم الظن. اقرأ ما سلف في الصفحة 48. بل عمل بما أدبه به نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ولو علم الجبرتي بخبيئة أنفسهم وهم يتملقونه ويتخشعون بين يديه، فلا أدري ماذا كان يفعل وهو الفقيه المفتي رحمه الله. هذا طرف لا يجزئ عن النهضة التي كانت في دار الإسلام في القرنين 11 و12 الهجري، 17 و18 الميلادي. قصصته عليك خطفا لتعرف بعد ذلك ما كان كيف كان. قال رحمه الله تعالى في الحاشية عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، هو حديث أبي هريرة، رواه أبو داود في السنن كتاب العلم، والترمذي في كتاب العلم، ورواه أحمد في مسنده في مواضع مختلفة، أهمها برقم 7061 في المجلد 14 الصفحة 5 من شرح أخي رحمه الله. وكتب أخي فصلا مهما جدا في حل مشكلة تحيط بهذا الخبر. دوت أسماء هؤلاء الخمسة في أرجاء دار الإسلام وأشتات غيرهم، مؤذنة بيقظة جديدة وإحياء لعلم الأمة ولغتها وثقافتها، واستعادة لسيطرة الأمة على أسباب حضارتها الزاهرة القديمة، وإرادة لبعثها بعثا جديدا دون شعور واضح أو علم مستبين بالذي كان يجري في ديار المسيحية الشمالية من يقظة ونهضة وبعث جديد. ونصيحة وتنبيه: لا تنظر إلى الفرق الهائل الكائن اليوم بين الشمال المسيحي والجنوب الإسلامي، فإنك إن فعلت ضللت عن الحقيقة، والحقيقة يومئذ أن الفرق بيننا وبينهم كان خطوة واحدة تستدرك بالهمة والصبر والدأب والتصميم لا أكثر، بل أكبر من ذلك، فإن اليقظة الأوروبية كانت بعد في أول الطريق وتتكئ اتكاء شديدا على ما كان عندنا من العلم المسطور في كتبنا برموزه التي تحتاج إلى استبانة وفهم، وعلى العلم الحي الذي عند أهل دار الإسلام، كما حدثك الجبرتي المؤرخ عن أبيه الفقيه الجليل الجبرتي الكبير. انظر ما سلف قريبا. وقراءة المستشرقين عليه ليهتدوا به اهتداء ما إلى حل هذه الرموز واستبانتها وفهمها. وكل الفرق بين اليقظتين يومئذ هو أن يقظتنا كانت هادئة سليمة الطوية، منبعثة من داخلها، ليس لها هدف إلا استعادة شبابها ونظرتها في حدود الإسلام، وإن كانت يومئذ يقظة متباعدة الديار غير متماسكة الأوصال، ولكنها كانت قريبة التواصل وشيكة الالتئام. وأما يقظتهم هم فكانت متفجرة بحقد قديم مكظوم شيمته السطو الخفي، وشملها مجتمع بالضغينة المتقادمة، وهدفها إعداد العدة لاختراق دار الإسلام بالدهاء والخداع والمكر، كما حدثتك آنفا فأطلت الحديث. أي هما يقظتان كانتا في زمن واحد، إحداهما من طبيعتها الرفق المهذب، والأخرى من طبيعتها العدوان الفاجر. فانظر الآن ماذا كان بعد ذلك لأمر أراد الله أن يكون. ودع عنك ما تقوله اليوم حياتنا هذه الأدبية الفاسدة. كما قلت لك آنفا، كان المستشرقون منذ نأنأة الاستشراق وإلى هذا اليوم يجوبون دار الإسلام من أطرافها إلى قلبها، يلاقون الخاصة من العلماء ويخالطون عامة المثقفين والدهماء. اقرأ الصفحة 48. وفي قلوبهم حمية الحقد المكتم، وفي النفوس العزيمة المصممة، وفي العيون اليقظة، وفي العقول التنبه، وفي الوجوه البشر والبراءة، وفي الألسنة الحلاوة والتملق، ولبسوا لجمهرة المسلمين كل زي، وتوغلوا يستخرجون كل مخبوء. اقرأ الصفحة 53 وما بعدها. وكانت بلادهم يومئذ قريبة عهد بعصر النهضة وعصر اليقظة وعصر الإحياء، فهم على أتم معرفة بأسرار اليقظة كيف تبدأ وإلى أين تنتهي، فأدركوا إدراكا واضحا لا لجاجة فيه أن ما كان يجري في دار الإسلام منذ منتصف القرن 11 الهجري 17 الميلادي إلى منتصف القرن 12 الهجري 18 الميلادي إنما هو يقظة حقيقية ونهضة كاملة وإحياء صحيح منبثق كله من ينبوع صاف عتيق طمست معالمه كر الدهور والقرون، هو جميعه في حوزة دار الإسلام، وهم في يقظتهم هذه يومئذ عالة عليه، ولا يستقون إلا من ثماده بعد جهد جهيد. الثماد حفر فيها ماء قليل، فوجفت قلوبهم ورجفت من هول ما هم مقبلون عليه إذا تمت لدار الإسلام اليقظة واستوت وبلغت أشدها واستقامت خطواتها على سنن الطريق. وعلى عادة المستشرقين التي حدثتك عنها. اقرأ الصفحات 48 53 56. وعلى عادة المستشرقين التي حدثتك عنها، وهم حملة هموم المسيحية الشمالية والذادة عنها وحماتها المستبسلون، هبوا هبة الفزع من هذه اليقظة، فتسارعوا ينقلون كل صغيرة وكبيرة مما هو جار تحت أعينهم في دار الإسلام، ووضعوه بينا جليا مشفوعا بمخاوفهم وملاحظاتهم ونصحهم وإرشادهم تحت أبصار ملوك المسيحية الشمالية وأمرائها ورؤسائها وقادتها وساستها ورهبانها، وبصروهم بالعواقب الوخيمة المخوفة من هذه اليقظة الوليدة التي بدأت تنساح في أرجاء دار الإسلام، وتناجوا بينهم نجوى طويلة يقلبون النظر في أهدافهم ووسائلهم. اقرأ ما سلف في الصفحة 45 وما بعدها. وتبينوا الخطر الداهم الذي جاء يتهددهم إذا ما تمت هذه اليقظة واشتد عودها واستقامت خطواتها على الطريق اللاحب. وببديهة العقل لم يكن للمسيحية الشمالية يومئذ خيار، طريق واحد لا غير هو العمل السريع المحكم واهتبال الغفلة المحيطة بهذه اليقظة الوليدة كما حدثتك آنفا، ومعالجتها في مهدها قبل أن يتم تمامها ويستفحل أمرها وتصبح قوة قادرة على الصراع والحركة والانتشار. فإن تم ذلك فما هو إلا أن تعود الحرب بين الشمال والجنوب جذعة، وعندئذ لا يضمن أحد مغبة الصراع المشتعل بين سلاحين متكافئين وثقافتين متكاملتين، لا يضمن أحد لأي الفئتين تكون الدولة والغلبة والسيادة. ومرة أخرى أقول لك، لا تنظر الآن إلى الفرق الهائل الكائن اليوم بين الشمال المسيحي والجنوب الإسلامي، فإنك إن فعلت ضللت عن الحقيقة، والحقيقة يومئذ أن الفرق بيننا وبينهم كان خطوة واحدة تستدرك باليقظة وبالهمة والصبر والدأب والتصميم لا أكثر. ولعلم الاستشراق يومئذ بهذه الحقيقة كان فزعهم الأكبر. لا تنس هذا أبدا، وكن على حذر من الضلال ومن التضليل والتغرير الذي تعج به اليوم حياتنا هذه الأدبية الفاسدة وألسنتها الثرثارة المتشدقة بأوهام الأصالة والمعاصرة والقديم والجديد والثقافة العالمية، وبالقضية الهزلية قضية موقفنا من الغرب. يا له من عار فاضح، ويا له من عبث رزين متعاقل. ما علينا؟ الاستشراق كما رأيت قبل هو عين الاستعمار التي بها يبصر ويحدق، ويده التي بها يحس ويبطش، ورجله التي بها يمشي ويتوغل، وعقله الذي به يفكر ويستبين، ولولاه لظل في عميائه يتخبط. ومن جهل هذا فهو ببدائه العقول ومسلماتها أجهل. فلما فزع الاستشراق فزعت معه كل المسيحية الشمالية ودولها التي كانت أساطيلها تطوق دار الإسلام من أطرافها البعيدة وتتوغل بسيطرتها على سواحلها، متحسسة طريقها إلى قلب هذه الدار المترامية الأطراف بالدهاء وبالمكر وبالخديعة وبالتنمر أحيانا حين يتطلب الأمر التنمر والترويع. كانت دول أوروبا كلها في صراع مستميت فيما بينها على نهش أطراف دار الإسلام واستنزاف ثرواتها وكنوزها وخيراتها بشراهة لا تشبع. وكان أكبر الصراع المتوحش على الطرف البعيد في الهند، حيث لا تستطيع طليعة الإسلام في دار الخلافة تركيا أن تصنع لإنقاذها شيئا ذا بال، بل هي يومئذ مشغولة أيضا بالحفاظ على وجودها وهيبتها لا أكثر. كان أكبر دولتين يومئذ إنجلترا وفرنسا، وكان السبق لإنجلترا، فأنشأت ما يسمونه شركة الهند الشرقية البريطانية، وهو أول جهاز استعماري قوي، وذلك في سنة 600,000 إلى 58,800,000 للميلاد، الموافق لـ 90,000 إلى 75,200,000 للهجرة، وتبعتها فرنسا فأنشأت جهازها الاستعمارية باسم شركة الهند الشرقية الفرنسية من سنة 64 و600 وألف إلى 69 و700 وألف للميلاد، الموافق ل 75 وألف إلى 83 و100 وألف للهجرة. ولا يغررك لفظ شركة، فإنه في الحقيقة جيش غاز مسلح مهمته النهب والسلب وقطع الطريق وتخويف الضعفاء الذين لا يملكون عن أنفسهم دفعا. بدأ الصراع بين الشركتين في الهند أي للصين صراعا مستحرا مستميتا، وظل محتدما حتى قضت الشركة البريطانية على الشركة الفرنسية قضاء مبرما على يد القائد البريطاني المحنك روبرت كلايف المولود سنة 25 و700 وألف، المتوفى سنة 74 و700 وألف للميلاد، الموافق للثامن والثلاثين ومائة وألف إلى الثامن والثمانين ومائة وألف للهجرة، في معركة فاصلة سنة 57 و700 وألف للميلاد، الموافق لإحدى وسبعين ومائة وألف للهجرة، وطردتها من الهند كلها سنة 61 و700 وألف للميلاد، الموافق لخمس وسبعين ومائة وألف للهجرة. فخرجت هي والأسبان وغيرهم من حلبة الصراع في الهند دامية وجوههم وأكبادهم، واستأثرت إنجلترا وحدها بالصيد الغزير. ففي ذلك الوقت جاءهم النذير، نذير الاستشراق للمسيحية الشمالية بالخطر المدلهم الذي تهددهم به يقظة دار الإسلام بقيام محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العرب، وظهور الجبرتي الكبير في مصر هو والزبيدي ومن قبله البغدادي. كان نذير الاستشراق مروعا وحاسما. أما إنجلترا صاحبة الشركة الهندية الشرقية البريطانية فأسرع مستشرقوها إسراعا حثيثا إلى سواحل جزيرة العرب الشرقية، وبالدهاء والمكر والدسائس جاءت في زي الناصر والمعين لتتدسس إلى يقظة ابن عبد الوهاب، يقظة تنقية الدين مما تراكم عليه من البدع المفسدة لعقيدة التوحيد، لتتخذ بذلك عندها يدا، وبهذه اليد تسيطر عليها وتحتويها. وأبعدت إنجلترا الرحلة من ناحية أخرى تؤلب عليها من حولها لتطوقها تطويقا يحول بينها وبين الانتشار، وهذا هو أسلوب بريطانيا حيث حلت من الأرض. وأما فرنسا التي عادت من الهند تلعق جراح هزائمها، فكان وقع النذير مختلف الأثر مختلف الأسلوب في قصة طويلة من تنبه الاستشراق لما يجري في دار الإسلام. فإذا كانت إنجلترا قد ظفرت بنصيب الأسد في الهند، فإن لفرنسا لنصيبا قريبا تعد العدة للظفر به، لا يفصل بينها وبينه إلا بحر ضيق ممكن أن يكون لها عليه السلطان الأعظم. ومن قبل ظلت تدبر الأمر زمنا طويلا لتظفر بهذا النصيب في مصر وفي الجزائر، ومعنى ذلك أنها عادت مرة أخرى تفكر في اختراق دار الإسلام، الأمر الذي كان مستعصيا نحو عشرة قرون أو أكثر. وكان نذير الاستشراق يومئذ يحذر المسيحية الشمالية من هذه اليقظة المخوفة العواقب، يقظة اللغة على يد الشيخين الكبيرين البغدادي والزبيدي وتلاميذهما، ويقظة علوم الحضارة على يد الشيخ الجبرتي الكبير وتلاميذه، يقظة في ديار تضم أقدم بيتين من بيوت العلم على ظهر الأرض عاشا جميعا متواصلين 12 قرناً موئلا للعلم والعلماء، هما الجامع العتيق بالفسطاط، جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه، والجامع الأزهر بالقاهرة، وهما اسمان يترددان في أرجاء دار الإسلام من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب. فاليقظة التي تأتي من قبلهما سوف تؤدي إلى يقظة دار الإسلام كلها بما فيها اليقظة المتفجرة المتحركة الجديدة في جزيرة العرب. فإذا تم اندماج اليقظتين فلا يعلم إلا الله كيف يكون المصير. وقيض الله لفرنسا قائدا أوروبيا محنكا مظفرا شديد البأس، خواضا لغمرات الموت ضرسته الحروب في أوروبا حتى صار اسمه مثيرا للرعب في القلوب بأنه قائد لا يقهر، هو الصليبي المكيافيلي المغامر المفتون الفاجر نابليون، المولود 69,700,000، المتوفى 21,800,000 للميلاد، الموافق 83,100,000 إلى 37,200,000 للهجرة. فلما فرغ من حروبه في أوروبا منصورا نصرا مؤزرا، أصاخ سمعه لنذير الاستشراق ولنصحه وإرشاده، فقدر أن الحين قد حان ليكون أول قائد أوروبي استطاع بقوته التي لا تقهر أن يخترق قلب دار الإسلام من الشمال، وأن يداهم اليقظة التي أرقت منام الاستشراق، وأن يبطش بها في عقر دارها بطشة جبار عات لا يبقي على شيء، وفوق ذلك كله أن يرد لفرنسا هيبتها التي ضاعت يوم طردتها بريطانيا طردا مخزيا من دار الإسلام في الهند القصية البعيدة، وبذلك تتفرد فرنسا وحدها بالمجد السني كله، وتكللها المسيحية الشمالية عندئذ بأكاليل الغار. وفي أول يوليا 98,700,000 للميلاد، 17 من المحرم 13,200,000 للهجرة، هوى نابليون هوي العقاب على مهد اليقظة في الديار المصرية، هوى على الإسكندرية فجأة بجحافله وأساطيله مزودة بكل أداة للحرب جديدة مما تمخض عنه علم أوروبا يومئذ، مصطحبا معه عشرات من صغار المستشرقين وكبارهم، وطائفة من العلماء في كل علم وفن، معهم كل غريبة مما كشف عنه العلم المستحدث، فاستباح الإسكندرية ودمر ما دمر، ثم طوى الأرض طيا مكتسحا في طريقه شمال مصر، حتى دخل القاهرة في العاشر من صفر 13,200,000 للهجرة، 24 من يوليا 98,700,000 للميلاد. وذعر الخلق، فبدأ يداهن الناس، وحاول أن يستميل المشايخ في رجال الأزهر كي يستجيبوا لمحاله ومخاتلته، فلما رأى امتناعهم على تطاول الأيام عجل فأطلق جنوده الغزاة ليطفئوا ما استقر في قلوبهم من نار الأحقاد المتوارثة على دار الإسلام. وأترك الجبرتي المؤرخ يصف لك ما حدث في يوم السبت 10 من جماد الأولى 13,200,000 للهجرة، 20 من أكتوبر 98,700,000 للميلاد. قال الجبرتي في تاريخ الجبرتي في الجزء الثالث الصفحة 26 بلفظه: بعد هجعة من الليل دخل الإفرنج المدينة كالسيل، ومروا في الأزقة والشوارع لا يجدون لهم ممانع، كأنهم الشياطين أو جند إبليس، وهدموا ما وجدوه من المتاريس، ثم دخلوا إلى الجامع الأزهر وهم راكبون الخيول، وبينهم المشاة كالوعول، وتفوقوا أيقاؤ بصحنه ومقصورته، وربطوا خيولهم بقبلته، وعاثوا بالأروقة والحارات، وكسروا القناديل والسهارات، وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكتبة، ونهبوا ما وجدوه من المتاع والأواني والقصاع والودائع والمخبآت بالدواليب والخزانات، ودشتوا الكتب والمصاحف، وعلى الأرض طرحوها، وبأرجلهم ونعالهم داسوها، وأحدثوا فيه وتغوطوا، وبالوا وتمخطوا، وشربوا الشراب وكسروا أوانيه، وألقوها بصحنه ونواحيه، وكل من صادفوه به عروه ومن ثيابه أخرجوه. قال في الحاشية: للأستاذ محمد جلال كشك كتاب سماه ودخلت الخيل الأزهر، فاقرأه لأنه مفيد. وكان ما كان بعد ذلك وقبل ذلك من تهديم القصور والمساجد وتخريب الديار وسرقتها ونهبها بحقد وشراسة، وبالطبع وظاهر جداً أن الحملة الفرنسية بقيادة نابليون ومعها مستشرقوها وعلماؤها لم يتكبدوا المشقة فما فوقها بقطع البحار والبراري والقفار إلا ليخرجوا هذه الأمة من الظلمات إلى النور، أي من عصر الجهالة المظلمة إلى عصر العلم المضيء، أي لنبدأ عصر النهضة الحديثة في بلادنا نحن، أو كما يقال. هكذا ينبغي أن نقول لأبنائنا في المدارس والجامعات. ألم أقل لك آنفا إنها قصة مليئة بالمضحكات والمبكيات والحسرات والآهات؟ قصة مقحمة. وأنا أصحح تجارب هذه الرسالة لطبعها، وقفت على فصل مهم جدا كتبه الدكتور زكي نجيب محمود في الأهرام الاثنين 25 من فبراير سنة 85 للميلاد، فرأيت أن أقحمها بين الكلامين لكي تصحح بها الأخطاء التي وقعت أنا فيها في سياق الحديث عن الحملة الفرنسية بتسرعي وحدتي. يقول الدكتور زكي: جاءت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون، ووصلت إلى شواطئ الإسكندرية سنة 98 و700 وألف، أي قبيل فاتحة القرن 19 بسنتين، وكان مع الحملة جماعة من العلماء الفرنسيين في تخصصات علمية مختلفة، فكان مما صنعه أولئك العلماء أن استدعوا كبار علماء الأزهر الشريف جماعة بعد جماعة ليطلعوهم على عجائب العلوم الجديدة، من ذلك مثلا أن يوقفوهم صفا مشبكي الأيدي جارا مع جاره، ثم يمسون الواقف بسلك مكهرب فتسري رعدة الكهرباء في جميعهم، وأما هم فيأخذهم العجب، وأما العلماء الفرنسيون فيأخذهم الضحك. ولقد حدث يوما أن اغتاظ من تلك الألاعيب الصبيانية أحد الشيوخ، فقال لهم: ما معناه؟ هل في علمكم الجديد ما يجعل إنسانا موجودا هنا موجودا في بلاد الغرب في وقت واحد؟ فأجابوا بقولهم: إنه ليس في علومهم ذلك لأنه محال. فرد هو قائلا: لكن ذلك ممكن في علومنا الروحانية. وإني لأنظر إلى تلك اللحظة التي قال فيها الشيخ ذلك الذي قاله للعلماء الفرنسيين على سبيل التحدي، أنظر إليها على أنها لحظة البدء في أحد طريقين اتخذناهما من ذلك الحين وإلى هذه الساعة التي أكتب فيها هذه الكلمات. فطريق منها اختاره الرافضون للغرب، أي الرافضون للعصر وما أنتجه من علوم ترتب عليها ما ترتب من حضارة جديدة، وطريق آخر اختاره من أراد منا ألا تقفل أمام العصر الجديد أبوابنا ونوافذنا. وكانت نقطة البدء في الطريق الثاني هي رفاعة رافع الطهطاوي. انتهى ما كتبه الدكتور زكي، وأنا لا أستطيع أن أعلق عليه إلا بالتسليم الخاشع لبراعته في تأريخ الحملة الفرنسية والمشايخ المصرية وعلماء الأزهر الشريف، وإنما أقحمته لك هنا متبرعا لتستفيد عقلا جديدا لا يملك مثلي أن يفيدك إياه. ونعود إلى ما كنا فيه، ثم اقرأ ما سيأتي في الفقرة رقم 22. فاقرأ الآن معي تاريخك بعين عربية بصيرة لا تغفل، لا بعين أوروبية تخالطها نخوة وطنية، كما فعل أستاذنا عبد الرحمن الرافعي غفر الله له ذنوبه في كتابه تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر. قضى نابليون بحملته الصليبية التي غزت مصر على أكبر قوة مقاتلة في دار الإسلام بعد قوة دار الخلافة، قضى على بأس المماليك المصرية وشتتهم ومزقهم كل ممزق، وتتبعهم ينهب القرى في الأقاليم ويبيد من أهلها ما يبيد، وبقي جمهور الأمة في القاهرة أعزل بلا سلاح يدفع به عن نفسه وبلا حكومة تدير شؤونه. واضطرب أمر الناس وماج، فأنشأ نابليون حكومة جديدة سماها الديوان، وهو مهزلة من المهازل السخيفة، ولكن حياتنا الأدبية الفاسدة تعد الديوان نظاما جديدا جاء يصلح فساد نظام المماليك المصرية. تعده كذلك لأنها تنظر بعين أوروبية تخالطها وطنية غافلة. وكل ما في الأمر أن نابليون وضع هذا النظام الهازل الماكر لأنه كان قد قرر في نفسه أن فرنسا ينبغي أن تبقى في مصر إلى الأبد، ومعنى هذا أن يكون مصير مصر هو مصير الجزائر التي اقتحمها الفرنسيون بعد ذلك سنة 380,000 للميلاد، 46,200 للهجرة، وفعلوا بأهلها ما فعلوا، ولا أظنك تجهل ما فعلوا بدار الإسلام في الجزائر. بقي هذا القائد المفتون نحو 7 أشهر في القاهرة يخرب ويفعل الأفاعيل، وفي فبراير سنة 99,700 للميلاد، الموافق لشهر رمضان سنة 13,200 للهجرة، خرج منها ليدوخ سورية بقوته التي لا تقهر، وظل يقاتل بها نحو 3 أشهر، وحاصر عكا، ولكن المقاومة التي لقيها هناك اضطرته إلى رفع الحصار عنها في 30 مايو سنة 99,700 للميلاد، الموافق لذي الحجة سنة 13,200 للهجرة، بعد أن فقد آلافا من جيشه وعشرات من قواده وعلمائه ومستشرقيه، وعلى رأسهم المستشرق الداهية فانتور خليله ومستشاره في شؤون دار الإسلام. كانت هزيمته في عكا هزيمة منكرة، فآب إلى القاهرة وفي قلبه الخوف من العواقب التي تفجأه بها دار الإسلام، واستشف ببصيرته وذكائه أن أمر الحملة قد انتهى إلى غير رجعة، وأحس بما تغلي به القاهرة غليانا سوف يفضي إلى الانفجار، فانتهز فرصة اضطراب الأمور في بلاده فرنسا، واتخذ الليل جملا، وكر راجعا إلى فرنسا في 18 أغسطس سنة 99,700 للميلاد، 18 ربيع الأول سنة 14,200 للهجرة، وترك الأمر كله لخليفته كليبر ليعاني منه ما يعاني، وقد كتم عنه عزيمته على السفر، ثم راوغه حتى رحل قبل أن يلقاه. وما كاد كليبر يستقر على عرش خلافة نابليون أشهرا قلائل، حتى أفاقت القاهرة من ذهولها واستعدت لمقاومة الغزاة، وانفجرت الثورة فيها شهرا كاملا، من 20 مارس إلى 21 إبريل سنة 800,000 للميلاد، 23 شوال إلى 24 ذي القعدة سنة 14,200 للهجرة. وارتكب كليبر في سبيل إخمادها أفظع ما يرتكبه قاطع طريق مجنون من الفظائع والجرائم، وضرب القاهرة بمدافعه فخرب الدور والقصور والمساجد والحمامات والزوايا والقباب والأسوار، حتى بقي ذلك كله خرابا متصلا كما يقول الجبرتي، مما لا تزال آثاره شاهدة باقية إلى يوم الناس هذا لمن ينظر بعين عربية لا بعين أوروبية تخالطها وطنية. وأخمدت الثورة، وظن كليبر أن مصر كلها قد دانت له بالطاعة، ولكنه لم يهنأ بظنه هذا شهرين، حتى انقض عليه عقاب كاسر، هو المجاهد سليمان الحلبي، فعاجله بطعنة خنجر في قلبه، فخر وهو يصيح إلي أيها الحراس، وخر صريعا لليدين وللفم، وذلك في يوم السبت 24 من المحرم سنة 15,200 للهجرة، 14 يونيو سنة 800,000 للميلاد. ما كان أذكى نابليون، لقد توقع هذا المصير فنجا بجلده هاربا، وهو ينشد ما قاله بشار بن برد: إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها خرجت مع البازي علي سواد. قال في الحاشية: أنكرته ونكرته، كرهته وأوجست منه خيفة، والبازي ضرب من الصقور الجارحة وهو يخرج من وكره بغلس قبيل الفجر، وعلي سواد يعني خرج فجرا يلفه سواد الليل، وكذلك فعل نابليون. ثم خلف كليبر على عرش نابليون في مصر مينو، القائد المكيافيلي الشقي الكذاب المنافق الأرعن، في يونيو سنة 800,000 للميلاد، المحرم سنة 15,200 للهجرة. كان حاكما لرشيد من قبل نابليون، فأصاخ سمعه لسخفاء الاستشراق ومخادعيهم الكبار، قرروا له أن يتقرب إلى شعوب دار الإسلام بإعلان إسلامه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه أحب الإسلام وأهله ورغب فيهما تاركا لدين النصرانية والأديان الرديئة، قال في الحاشية ما بين القوسين هو نص ما جاء في وثيقة زواجه، قلت هو الذي قرأته قبل قليل وكررته مرتين. ثم ظن أكذب الظن أنه من أسرة فرنسية عريقة، فهو خليق بأن يصاهر أسرة من أهل رشيد شريفة النسب من بيت النبوة، فأجمع أمره على محاولة التقدم إلى الشيخ الجارم العريق النسب أن يزوجه إحدى ابنتيه، فلم يكد الخبر ينمي إلى الشيخ حتى أسرع مبادرا فزوجهما رجلين من المسلمين قبل أن يتقدم إليه هذا الخبيث العريق الخباثة. ولكن وقع في حبال مينو السيد محمد البواب أحد أعيان رشيد، ولا ندري كيف كان ذلك. قال في الحاشية ولكن من الممكن أن ندري بل نستيقن إذا نحن أحسننا معرفة ما فعله جهاز الاستشراق فيما قبل مجيء الحملة، كما سأشير إليه في قضية المشايخ والديوان في الفقرة الآتية رقم 22. ولا ندري كيف كان ذلك، فزوجه ابنته المطلقة زبيدة في 25 من شهر رمضان سنة 1200 للهجرة، الثاني من مارس سنة 99 للميلاد. وطير مين الخبر يومئذ إلى نابليون بعد رحيله إلى فرنسا، فما أنكر ذلك عليه. ولكن انظر يا سيدي إلى رجل عربي مسلم في حياتنا هذه الأدبية الفاسدة، يكون كل تعليقه بعد أن روى خبر زواج هذا الخبيث بهدوء وأنات فقال: وكانت حادثة زواج مينو فريدة في بابها لم يسبقه إليها أحد من قواد الجيش الفرنسي، فلا غرو أن كان موضع تهكم زملائه. يا سبحان الله، بكل هذه البساطة والسماحة في التعبير يعبر العربي المسلم ويقول تهكم زملائه. قال في الحاشية هو نص كلام الرافعي في تاريخ الحركة القومية المجلد الثاني الصفحة 214. ألم أقل لك إنها قصة مليئة بالمضحكات والمبكيات والآهات والحسرات؟ وبقي مينو في إمارته يلاقي الأمرين وينزل بالناس المصائب والبلايا، ويعيث هو وبقايا الحملة الفرنسية في الأرض فسادا وتخريبا، حتى انتهى جلاء هذه الحملة الجاهلة التي جاء بها الفتى الصليبي المحترق نابليون ليخترق دار الإسلام في أعظم معقل من معاقلها، حيث الجامع العتيق بالفسطاط والأزهر الشريف بالقاهرة، وليدمر اليقظة التي كانت فيها تدميرا لا يبقي ولا يذر. ثم كان الجلاء الأخير من الإسكندرية يوم 22 من ربيع الآخر سنة 216 للهجرة، الموافق 31 من أغسطس سنة 181 للميلاد، وخرجت فرنسا من مصر على عجل، ولكن